لله رب العالمين. ما تقدم منها في المسألة التاسعة التي ذكرها صاحب العروة وعلق عليها السيد الخوئي، كل ما ذكرناه في تلك المسألة هو عبارة عن أن هذه المسألة التاسعة فيها ثلاثة فروض. الفرض الأول، هناك أمران بشيئين، ولكن اتفق الأمر الأول مع الأمر الثاني في شيء واحد. أمرنا بصيام، أمرنا أن نصوم أول خميس من شهر شعبان، هذا أمر كله متعلق وهو الخميس من شهر شعبان. نصوم ثاني يوم من ولادة الولد لنا، وقد ولد لنا التي قبل الخميس من شهر هو صوم يوم الخميس من شعبان، أول خميس. الموضوع الثاني، إذا ولد ولد نصوم اليوم الذي بعده، لكن اتفق ولادة الولد يوم الأربعاء من شهر شعبان. هنا في هذا المولد وجد أمران، وجد أمران، تعدد الأمر، لكن المولد صار واحدا اتفاقيا. المولد هو متعدد، لأن بين صوم الخميس من شهر شعبان أول خميس وبين اليوم الذي بعد ولادة الولد بينهما عموم وخصوص من وجه. قد يكون الخميس الذي نصومه غير ولادة الولد، يولد الولد يوم السبت فنصوم يوم الأحد، وقد يتفقان مثل هذا المورد. إذن أمران، ولكن أصبح المورد واحدا. هنا في هذه الصورة إذا صرنا يوم الخميس يسقط الأمر الأول مال النذر ويسقط الأمر الثاني مال النذر. هذا كلام صحيح، ودليل قاعدة فقهية بأن تعدد الأمر إذا كان موردهما واحدا، ويستحيل أن نوجد فعلين في وقت واحد. هنا يستحيل أن نوجد صومين في يوم الخميس، ما يصير، الزمان يسع لصوم واحد. هي مثل ما إذا طلقت المرأة فعليها عد، طيب إذا وطئت شبهة فعليها عد، فإذا وطئت شبهة ففهم الزوج فطلقها في نفس الوقت. هنا العدة تتداخل، يكفي عدة واحدة للاثنين، هم للطلاق هم لوطئ الشبهة، لأن العدة بعد الطلاق مباشرة، وعدة وطئ الشبهة بعد وطئ الشبهة مباشرة. وهنا بعد وطئ الشبهة يصير نوجد عدتين في هذا الزمان؟ ما يصير، عدة واحد فيكفي عدة واحدة مع وجود أمرين. أو إذا فرد واحد اغتصب امرأة فزنى بها وهي عمته، الاغتصاب عندنا يوجب القتل، الزنا بذات محرم وإن كان عن رضا يوجب القتل. هنا زنى بعمته جمرا لا رضا، هنا كيف نقتله مرتين؟ أكو أمرين، اقتله لأنه زنى بذات محرم، اقتله لأنه زنى بالقوة والاغتصاب. طيب شلون نقتل مرتين؟ ما يمكن، الزمان لا يكفي الا لقتل واحد. فنقول بالتداخل الفقهي، هاي مساله فقهيه، شارع عنده امرين، امر اقتله لانه زنى بذات محرم، اقتله لانه اغتصب. هنا الشارع ما يقول شيء، احنا هنا يقولون الفقهاء في البحث الفقهي يقولون هنا الزمان لا يسع الا لفعل واحد، وهو والقتل بعد العمل، فكيف نقتله مرتين؟ هنا يصير تداخل، هاي مسألة فقهية. إذن هذا كلام السيد الخوي ناصعي. أما الفرع الثاني الذي يذكره السيد الخوي، الفرع الثاني أنه عندنا أمرين، عندنا أمرين، هذان الأمران بعنوانين، هم بعنوانين مثل هذا، ولكن يمكن تكرار الفعل، يمكن تكرار الفعل، تكرار الفعل ممكن. مثل ما إذا قال لله علي أن أعطي درهما لعالم البلد، ثم نذر نذر ثاني لله علي نذر أن أعطي درهما لأكبر شخص في البلد، عالم البلد هذا موضوع، أكبر شخص في البلد موضوعنا. قد يكون عالم البلد ليس هو الأكبر، والأكبر ليس عالم، وقد يجتمعا، فإذا صدفة اجتمعا شفنا عالم البلد هو أكبر شخص في البلد سنا. هنا أيضا يقال بالتداخل، ويكفي إعطاء، هكذا قال السيد خوي، يكفي إعطاء درهم واحد إلى هذا العالم الذي هو أكبر شخص في البلد. قال يكفي إعطاء درهم واحد لأن أمرين، لكن الموضوع واحد، اتفاقا ها صار الموضوع واحد. هنا يمكن تكرار العمل. أما في الصورة الأولى ذاك المسألة الفقهية التي قلنا بالتداخل، هناك لا يمكن تكرار القتل ولا يمكن تكرار العدة. فهنا سيد الخوي أيضا قال يكفي أن نعطي درهم واحد، يسقط كلا الأمرين، أمر في بنذرك حينما تعطي درهما لعالم، في بنذرك حينما تعطي درهم إلى أكبر شخص. قال يكفي امتثال واحد لسقوط الأمرين. هذا عندنا به مناقشة، هذا المثال عندنا به مناقشة. أكو مثال ثالث، المثال الثالث إذا قال لله علي نذر أن أعطي أكبر ولد زيد، أكبر ولد زيد أعطي درهم، ثم قال لله علي نذر أن أعطي أبو خالد درهم، وابن زيد هو أبو خالد، يعني زيد افترض جد وخالد حفيد، فابن زيد هو أبو خالد دائما بعد ما كنت فاقد. هنا عامة يكفي أن نفعل فعلا واحدا يسقط كلا الأمرين وكلا النذرين. أو مثل ما أنا أقول نذرت الله أن أعطي درهم لولدي المعمم، ثم أقول نذرت أن أعطي درهم لأكبر ولدي، وأكبر ولدي هو المعمم، هنا يكفي أن أعطي درهم واحد لهذا يسقط كلا الأمرين. مثال آخر لو فرضنا هذا المثال الثالث، إذا قلنا لله علي نذر أن أعطي كتاب للمرجع الأمة، بعدين قلت لله علي نذر أن أعطي كتاب لولي الأمر، ثم قلت مرة ثالثة لله علي نذر أن أعطي كتاب لأكبر حاكم شرعي عندنا، هاي ثلاث أوامر، لكن شنو؟ المرجع الديني هو ولي الأمر وهو أكبر حاكم شرع في البلد، هذا من الأول هو واحد، فيكفي أن أعطي كتاب واحد إذا تسقط كل الأوامر الثلاثة. إذن مثال الصوم في يوم الخميس، مثال الصوم في يوم الخميس، ومثال أن أصوم يوم بعد ولادة الولد لي، هذا يكفي فيه صوم يوم الخميس لإسقاط كلا الأمرين، وهذا تداخل في مسألة فقهية، يعني يذكرونه بالفقه لأن الزمان غير قابل لتكرر العمل.
مين أخذ الثاني؟
ها؟
مين
أخذ النذر؟ إيه؟ أحسن. النذر الثاني ينعقد أو ما ينعقد، قلنا أن السيد الخوي يقول أن في أي مقام يقول لم ينعقد النذر الثاني، تعرضنا له إحنا فيما تقدم، تعرضنا أنه متى ما ينعقد ومتى ينعقد النذر الثاني، فعل واحد لإسقاط كلا الأمرين، لكن كلاهما انعقدا وسقطا أو لا، أصل النذر الثاني باطل، هاي تعرضنا لها فيما تقدم، الآن لا ندخل بها. طيب إذن هاي مسألة فقهية. المثال الثالث الذي ننذر فيه ثلاثة نذورات أو اثنين لكن المعنون واحد، وإن اختلفت العناوين والمعنون واحد دائما، هذه أيضا مسألة أصولية هذه، هاي مسألة تذكر في الأصول، وهنا يقال بالتداخل. لماذا؟ لأننا مأمورين في النذر الأول أعطي كتاب للمرجع، أعطي كتاب لولي الأمر، أعطي كتاب لأكبر حاكم في البلد. هنا أنا مأمور بالطبيعة، والطبيعة إذا وجدت سقطت هذه الأوامر، مأمور بالطبيعة، والطبيعة هي واحدة، لا تتكلم، مأمور بالطبيعة، طبيعة من أوجد فرد واحد سقطت، هاي مسألة أصولية. التداخل في في المسألة الأصولية إذا كانت عناوين متعددة على معنون واحد دائما، لأني مأمور بالطبيعة، كما مثل ما ذكر صلي 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 ثلاث أوامر، لكن المتعلق ما واحد، لا امتياز بين متعلق ومتعلق، ماكو امتياز. إذا ماكو امتياز إذا يكفي أن نأتي بفعل واحد، لأنه مأمورين بالطبيعة فتسقط الأوامر الثلاثة. هنا مثلا ما هو الامتياز بين متعلق النذر الأول المرجع الديني؟ شنو امتيازه عن ولي الأمر؟ ماكو امتياز. شنو امتيازه عن أكبر حاكم شرعي في البلد؟ ماكو امتياز. إذا الموضوع واحد، فتأتي قاعدة التداخل الأصولية، وهذه طبعا غير قاعدة التداخل، غير قاعدة عدم التداخل الأصولية. عدم التداخل الأصولية فيما إذا كان لكل أمر عنوان يختلف عن العنوان الثاني. اغتسل للجنابة، اغتسل لمس الميت، فموضوعان وأمران، هنا القاعدة عدم التداخل، إلا أن يأتي دليل خارجي يقول بالتداخل، هذه قاعدة عدم التداخل الأصولية. أما في هذا المثال الذي ذكره السيد الخوي وقال يكفي امتثال واحد، وهو هذا لله علي أن أعطي درهما لعالم البلد، ثم أقول لله علي أن أعطي درهم لأكبر شخص في البلد، هنا السيد الخوي قال تداخل أصولي، مسألة أصولية، لأنه مأمور بطبيعة، والطبيعة إذا وجد فرد منها سقطت الأوامر التي أمرت بالطبيعة، يسقط الأمر الأول ويسقط الأمر الثاني. هنا إحنا عندنا كلام، هنا نقول متعلق الأمر الأول امتاز عن متعلق الأمر الثاني، لأنه حينما قال لله على أن أعطي درهما لعالم البلد، هاي عالم البلد، ثم يقول لله علي أن أعطي درهم لأكبر شخص في البلد، هنا قصد ما هو الذي نستكشف الظهور؟ قصد أن أعطي درهم ثاني لأكبر شخص في البلد، هذا درهم ثاني. إذا قال درهم ثاني، إذن هنا الأمر بالوفاء تعدد عنوانه، هناك درهم أول، هنا درهم ثاني، درهم ثاني. فإذا اتفق أن عالم البلد هو أكبر شخص، كون يعطي درهمين، لأنه لما يقول نذرت أن أعطي درهما لعالم البلد، ثم يقول لأكبر شخص، يعني درهم ثاني، هذا قصده. إذا كان قصد درهم ثاني، إذا صار امتياز في متعلق الأمر، أعطي درهم أول لعالم البلد، أعطي درهم ثاني لأكبر شخص في البلد، صار امتياز في المتعلق. بعد ما لا نقول ماكو امتياز، بينما في مثال أعطي كتابا للمرجع الديني للإمامية، أعطي كتاب لولي الأمر، أعطي كتاب لأكبر حاكم، ماكو امتياز، ماكو امتياز، وماكو كتاب أول كتاب، لأنه هو في الواقع الخارجي واحد، واقع الخارجي واحد. بينما إذا كان بين العنوان الأول والعنوان الثاني عموم خصوص من وجه، قد يلتقيان وقد لا يلتقيان، فعند نية أن يعطي درهم ثاني اتفاقا، إذا صار عالم البلد هو أكبر شخص في البلد، كن يعطي درهمين خلافا للسيد الخوئي. هذا ما أردنا بيانه لتكميلا للمسألة التاسعة. الآن نأتي إلى المسألة العاشرة. مسألة العاشرة يقول صاحب العروة إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض، أيام البيض يعني اتفق مالي صوم يوم معين اتفق أيام بيض، هي ليالي الأيام البيض، هي الليالي بيضاء مو النهار، النهار دائما أبيض، الليالي هنا ليلة 13 ليلة 14 ليلة 15 الليالي بيضاء. يقول إذا نزل صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض، يعني ليالي أيام البيض. وهو طبعا هذه ليالي البيض استحباب خاص بها مو استحباب مطلق. فإن قصد وفاء الناذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما. هو نذر أن يصوم يوما اتفق على يوم 14 يوم 14. إذا قصد وفاء النذر وقصد صوم يوم 14 الذي هو من أيام البيض حصل على ثوابين. إذا قصد النذر فقط وفاء النذر أثيب عليه فقط، وسقط صوم أيام البيض بعدم امتثاله، ما امتثله ما قصده. ثالثا، إذا قصد صوم أيام البيض وهو ناذر أن يصوم اليوم المعين ما قصد وفاء النذر، ما قصد، قصد صوم أيام البيض، يقول هذا لا يجوز، يعني حرام، يعني حرام لا يجوز. أو قل لا يجوز مو معنى أنه يعني ترك المنذور ما قصده، هو يوم معين كن صوما ما قصد صوم النذر، قصد صوم الأيام البيض. يقول لا يجوز، ظاهر لا يجوز يعني حرام يعني عصى. إيه هو لا يجوز يعني عصى، يعني عليه كفارة، ولكن صومه صحيح، عصى المأمور به وهو النذر المعين، ولكن صومه صحيح، فعصى حنث كفار عليه. هذا ما قاله صاحب العروض. سيد الخوي يأتي إلى الفرع الأول يقول إيه صحيح، إذا قصد صوم النذر في هذا يوم 14 وصوم أيام البيض فحصل الثواب على الفعلين، لأن صوم أيام البيض قصدها وهي والصوم هو قربة وقصدها، إذا حصل على ثوابها. المجيء بالمنذور هذا توصلي لكن قصده، يعني جاء بالقربة هو توصلي لكن قصده وجاء بالقربة فحصل على ثوابه. فالتوصليات وهو في بالنذر توصليات إذا قصد القرب فيها تصير عبادية مثل أكل الطعام توصلي، لكن إذا قصد به التقوي على العبادة فيأكل قربة إلى الله للتقوي يصير عبادي، لأن كل أعمالنا التوصلية نقدر نحولها إلى عبادات، أنه نجعلها مقدمة لعبادة تصير عبادة. إذن السيد الخوي يوافق صاحب العروة في الأول أنه قصد وفاء النذر وقصد صوم أيام البيض فيحصل على كلا الثوابين، وأيضا يوافقه في الشق الثاني إذا قصد النذر، يقول الناس قصد النذر بس يحصل ثواب صوم النذر، ما قصد صوم أيام البيض ما قصده، وإذا ما قصده سقط الأمر بصوم أيام البيض بعدم امتثاله، ما امتثله ما قصده، هذا يوافقه. ولكن الفرع الثالث ساكت عن السيد الخوي، هنا مقتضى مبنى السيد الخوي أن يقول يصح أن يصوم الأيام البيض، يصح أن يصوم الأيام البيض ويترك صوم النذر وفاء، جاء بالمنذور وقصد الأيام البيض، جاء بالمنذور. مقتضى مسلك السيد خوي أن الوفاء بالنذر توصلي، والوفاء بالنذر ليس له عنوان، وإنما الوفاء عند في بالمنذور، شيء بالمنذور. خو حينما يصوم يوم 14 يقصد أيام البيض جاء بالمنذور أو لا؟ جاء به. هو عند أن الأمر التوصلي لا يجب قصد عنوانه. إيه؟ أفرض قصد شيء آخر لكن جاء بالمنذور، جاء بالمنذور. انتبه، هنا بناء على مسألة الخوي القائل بأن إتيان متعلق النادر، إتيان المتعلق يعني الفعل من دون قصد عنوان الوفاء، يأتي بالفعل من دون قصد عنوان الوفاء يسقط أمر النذر، لأن الأمر بالنذر توصلي وإن لم يثب عليه، وفاء النذر توصلي. هذا يوم 14 هو مستحب، وقصد صوم أيام البيض، ما قصد الوفاء بالنذر. يقول جاء بالمنذور فلم يحنث، إذن سقط الأمر وإن لم يحصل على ثواب. فكون يقول هذا القسم الثالث الذي قال صاحب العروة إذا قصد صوم أيام البيض يحنث، سيد الخوي يكون يقول ما يحنث، ما يحنث. لماذا؟ أمر عبادي يوم 14 قصده، أو يوم 14 صوم يوم أيام البيض قصده صحيح، لكن هو في الوفاء بالنذر ايش قال؟ قال يكفي أن يأتي بالمنذور ولم يقصد الوفاء بالنذر، فيسقط الأمر الوفاء بالنذر، ما يحصل على ثواب. إذا كان الوفاء بين التوصلي جاء به من دون أن يقصد عنوان الوفاء، هو قال يسقط الأمر. هنا مثلا جاء بالمنذور وهو الفعل الخارجي، لم يقصد الوفاء بالنذر، فكون تقول أنه هذا توصلي لا يجب قصد الوفاء بالنذر فيسقط. أحسن، هو عنوانين إله، هم يوم المنذور هم يوم أيام به، هو عنده عنوانين لكن ما قصد إلا عنوانا واحدا وهو صوم أيام البيض. هذا الشق الثالث، وإلا الشق الأول قصد كليهما. الشق الثاني قصد النذر لم يقصد أيام البيض. قسم الثالث قصد أيام البيض لم يقصد النذر. هنا صاحب العروة في الثالث يقول هذا ما يجوز، يعني فعل حراما، يعني عليه كفارة، لم يأتي بالمنذور. سيد الخوي هنا نقول على مسلكه لابد أن يقول في الفرع الثالث صحيح لا كفارة عليه، ليس بعاصي لأنه جاء بالمنذور والأمر بالوفاء بالنذر توصلي، فإذا هم يصح أيام البيض لأنه قصده، هم يسقط الأمر لأنه جاء بالمنذور، فبالنذر النذر توصلي مو عبادي، جاء بالمنذور ما إلى عنوان عنوان الوفاء، جاء بالمنذور ولو لم يقصد الوفاء. فبناء على رأي السيد الخوئي الشق نعم نعم، هذا الكلام في الشق الثالث إذا قصد الأيام البيض فيكون قد عصى صحيح على مسلك صاحب العروة الذي يرى أن الوفاء بالنذر له عنوان لا بد من قصده، جئ بصوم اليوم المعين وفاء للنذر، وفاء. صاحب العروة عند رأي أن النذر له عنوان، فعل له عنوان ولا بد من قصد الفعل مع العنوان، فإذا ما قصد العنوان إذن عصى امتثال النذر فعليه كفارة. فالتشقيق صحيح على رأي صاحب العروة، أما على رأي السيد الخوي يكون الخوي الثالث أيضا صحيح، أيضا يسقط النذر وإن لم يحصل على ثواب لأنه جاء بالمنذور. لا مو قصد، قصد العنوان الوفاء، هذا جاء بالمنذور لم يأتي به وفاء.
من أين هذا
العقاب؟ إيه؟
من على أنه لو قصد آخرا؟
لأنه جاء بالمنذور، وفرض قصد آخرا لكن جاء بالمنذور، جاء به وهو اليوم المعين. ها هو يقول أنت إذا أنذرت شيء بس كون تجيبه،
نجيب عنوان بس
هذا عنوان ثاني. شوفوا لا تقول، لا تقول أتي بالفعل وفاء، جئ بالفعل، لا تقول وفاء يصح، هذا جاء بالفعل، هذا جاء بالفعل وإن كان قصد أيام البيض لكن جاء بالفعل المأمور به، جاء بالفعل واقعا جاء بالفعل. هو يقول ما يجب، لا يجب أن تقول مثل السيد الحكيم، السيد الحكيم يقول الوفاء بالنذر ما إلى عنوان، فقط مأمورين بال اتياني بالمنذور عنوان مال، هذا جاء بالمنذور خارجه لكن قصد الايام البيض، فاذا جاء بالمنذور لكن ما يستحق ثواب. فعلى راي السيد الحكيم وعلى راي السيد الخوي هذا الثالث هم صحيح، وماكو عصيان وماكو كفاره، انما يكون القسم الثالث باطل، يعني باطل يعني عصيان اكو، مو الصوم باطل، الصوم يصح، عصيان اكو كفاره. بناء على ان عصيان وكفاره هذا بناء على ان وفاء بالنذر له عنوان لا بد من امتثاله حتى يسقط الامر، فاذا ما امتثله لم يمتثل العنوان اذا لم يسقط الامر، اذا خالف، اذا عاصي، اذا عليه كفاره. طيب هو صاحب العروة يقول ان العناوين متعددة، العناوين متعددة، هم صم اليوم المعين ويوم وفاء للنذر، هم صم يوم الرابع عشر بعنوان ايام البيض، فتعدد العنوان، جاء بواحد الثاني عصى اذا عليه كفارة. سيد اخوي يقول المنذور ما له عنوان، ما له عنوان، يعني لا يجب ان تأتي به بعنوانه، بس جئ به، بس هنا لما جئنا يوم الرابع عشر جئنا بقصدي الايام البيض، الم ناتي بالمنذور؟ نعم جئنا بالمنذور، اذا ماكو عصيان على مسلك السيد الخوي والسيد الحكيم. المساله الحادية عشر يقول اذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب او تعدد في يوم واحد جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، إن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي، وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية بعدم الامتثال. شرح هذه المسألة أنه يوم واحد فيه جهات من الوجوب، شلون يوم واحد فيه جهات من الوجوب؟ مثلا أنا علي قضاء، نذرت صوم اليوم القضائي يوم الجمعة، صار وجوبيا، يوم قضاء هو واجب علي، نذرت صوم القضاء يوم الجمعة صار وجوبيا، صار وجوبيا في يوم الجمعة، إذن يوم الجمعة همت منذور أو هم هو قضاء علي. نعم نذرت الصوم، فإذا يوم الجمعة الآن لما أنا أصومه أصوم قضاء ونذرا، قضاء واجب نذرا واجب، فتعدد الوجوب. زين تعدد الاستحباب، تعدد الاستحباب مثل إيش؟ مثلا يوم الخميس أكو بي نص صوم يوم الخميس من أول شهر، صوم كل خميس، كل خميس صوم كل خميس، هذا بي أمر، هذا الخميس الذي أصومه بأمر صار يوم 18 من ذي الحجة، صار عنوان الغدير، صار استحبابين، بما أنه خميس له استحباب، بما أنه غدير له استحباب ثاني، فاجتمع استحبابان في يوم واحد. شلون هناك اجتمع وجوبان، هم القضاء هم النذر، هنا استحبابين. ثالثا لا، من الأمرين، اعلي قضاء يريد يصوم يوم الخميس، قضاء واجب يوم الخميس عنوان مستحب، فصار عنوانين، واحد واجب واحد مستحب، فإما أكو وجوبين في صوم هذا اليوم منذور وقضاء، وإما استحبابين خميس وغدير، وإما قضاء وخميس، صوم قضاء واجب الخميس مستحب صوم يوم الخميس. هنا صاحب العروة يقول إذا قصد الجميع، يعني قصد في الأول هم وفاء النذر هم قصد القضاء حصل على الثواب، في الثاني إذا قصد الخميس وقصد الغدير حصل على الثواب، في الثالث قصد القضاء وقصد صوم يوم الخميس حصل على ثواب الوجوب وثواب الاستحباب. لا شوفوا التوصليات إذا نوى فيها القربة صارت عبادة فيها ثواب، كل توصل إذا نويت فيه القربة صار عبادة. إذن إذا قصد الجميع أثيب على الجميع، لكن إذا قصد البعض دون بعض أثيب على ما قصد عليه، ما قصده وهو المنوي. مثلا إذا قصد في الوجوب القضاء صوم القضاء، ما قصد صوم النذر، ما قصد، قصد القضاء يثاب على قصده فقط، النذر لا يثاب عليه، ما قصده. في الاستحبابين إذا قصد الخميس يثاب عليه، لا يثاب على الغدير. في الواجب والمستحب إذا قصد القضاء ما يثاب على الخميس، لأن القضاء جاء به يوم الخميس. فإذا قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي الذي قصده، وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية، لكن الباقي الذي ما قصد سقط الأمر، يعني ما امتثله وسقط الأمر بعدم الامتثال. هنا السيد الخوي يتكلم كلام يقول الثواب يتقوم بالقرب، صحيح يثاب بقدر ما قصد، هذا هم صحيح. الأمر ذاك يسقط بعدم، يسقط عصيانا أو لا؟ عصيانا يسقط الأمر الثاني إذا عدى وجوبين، في النسبة وجوبين، قصد القضاء ما قصد النذر، إذا يثاب على القضاء لا يثاب على النذر، هذا صحيح، لأن يثاب بقدر ما قصد. لكنه يسقط الأمر النذري عصيانا، بالعصيان يسقط أو مو عصيان؟ يسقط الأمر النذري بالعصيان، يعني عليه كفارة، يعني يكون يقضي، لأن اليوم المعين إذا تركه وعاصيا يكون يقضي. فسقوط الأمر الثاني بعدم الامتثال عصياني، يعني عليه قضاء، يعني عليه كفارة أو مو عصيان. ففي الواجبين كلام، هذا في الواجبين قاعد يتكلم فقط، لا في المستحبين، أو في الشق الثالث واجب ومستحب، قصد المستحب هو عليه قضاء وصوم يوم خميس، قصد المستحب، قصد. طبعا هنا اكو نص عندنا، هنا عندنا نص انه من كان عليه قضاء لا يجوز له ان ياتي بمستحب في الصوم، حتى امر ترتب هنا ما كل وجود نص. هسه تعرف الشق الاول، عند واجبين، قصد القضاء ما قصد الوفاء بالنذر، حصل على ثواب القضاء، لم يحصل على ثواب وفاء النذر، يعني لم يقصده. زين، هذا لم يحصل على ثواب، عاصي بتركه سقط سقط الامر، عاصي كفار عليه او لا؟ مو عاصي. سيد الخوي يقول الظاهر عدم العصيان، مو عاصي هذا. لماذا؟ لان اتى بمتعلق الصوم على وجهه، يعني المنذور جابه، يعني هو يقول المنذور ليس له عنوان، جابه المنذور جابه، يعني ليس له عنوان جابه، وقصد القضاء. اذا يقول في بالنذر جبته، بعد شو تريد مني ايها المولد؟ قل في بالنذر جبته، ما قصدت وفاء النذر، الوفاء ما نذر، اذا انا جبته، اذا انا مو عاصي، عنوان خارجي ما يجب، ما الى عنوان، هذا جئ بالمنذور كما قال السيد الحكيم، وفاء بالنذر ما الى عنوان يجب وفاء الوفاء، جئ بالمنذور، انا جبت المنذور، اذا ماكو عصيان. ولكن صاحب العذر يقول لا، هذا عاصي وعليه قضاء وعليه كفارة، لأن الوفاء بالنذر له عنوان، فعل له عنوان، جئ بصوم يوم الخميس وفاء، فعلى مسلك صاحب العروة هذا عاصي، عليه القضاء عليه الكفارة. فإذا المباني تختلف، وإن كان نحن قلنا في المنذور ما عندنا إلا أمر بإتيان الفعل كما قال السيد الحكيم، وليوفوا نذورهم، هذا الأوفي، هذا أما بعنوان الوفاء هذا مو ثابت. إذا تختلف المسالك، يأتي الكلام على الباقي.